إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أن ابن آدم يهرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. وهذا الحديث رواه أبو نعيم في الحلية وحسنه الألباني. لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. فهذا الحديث يدل على أن المرأة يرزق رغم أنفه، وإذا كتب الله سبحانه وتعالى له الرزق فلن يفوته ولن يعني يضيع عليه ما دام قد ضمنه الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل قد ضمن لنا الرزق حين قال سبحانه وتعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. ثم لم يكتفي بالضمان حتى أقسم على ذلك، فقال عز وجل: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: لعن الله أقواما أقسم لهم ربهم فلم يصدقوا. لعن الله أقواما أقسم لهم ربهم فلم يصدق. والموضوع الذي نتعرض له اليوم هو استعراض لرسالة مباركة نافعة، وهي من تصنيف الدكتور فضل الإلهي، كما سبق أن درسنا له أيضا رسالة أخرى في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، مفاتيح الرزق في ضوء الكتاب والسنة. جمع فيها كثيرا من الأسباب التي هي بالفعل أسباب حقيقية لاستجلاب الرزق و البركة فيه. والرزق رغم أن الله سبحانه وتعالى قد ضمنه وسبق به قلم المقادير، إلا أن كثيرا من المسلمين يشتغلون بهذا المضمون على حساب غير المضمون. فالرزق مضمون، وأما النجاة في الآخرة وأما دخول الجنة ليس مضمونا، لأنه متوقف على سعي العبد، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. فنعجب أن كثيرا من الناس إذا طلب بأن يكف عن اللهث وراء الدنيا التي تشغله عن الطاعة وعن العبادة، فإنه يعني يتحدث عن الرزق والكسب وضرورة أن يسعى الإنسان في طلب رزقه، مع أن الرزق مضمون، في حين أن النجاة كما ذكرنا غير مضمونة، بل النجاة متوقفة على اجتهاده في العمل يعني الصالح. وبعض الناس يرون أن تمسكهم بدينهم قد ينقصوا يعني من أرزاقه، بل إن بعض من الذين يحافظون على الفرائض الإسلامية ربما يظنون أيضا أنه لابد من أجل محافظة على اليسر المادي والرخاء المالي أن يغضوا الطرف عن بعض الأحكام الإسلامية، فينسون أو يتناسون أن الله سبحانه وتعالى حينما شرع الشرائع و يعني شرع دينه إنما كان يريد إرشاد العباد إلى سعادتهم في الدنيا وفي الآخرة، ليس فقط في الآخرة لكن أيضا ليسعدهم في الدنيا. فقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فالله سبحانه وتعالى لم يتركنا في موضوع عرف أو تحري أسباب الرزق الحلال والبركة في هذا الرزق، لم يتركنا نتخبط في الظلام ونبقى في حيرة من أمرنا عندما نسعى إلى طلب المعيشة، بل شرعت أسباب الرزق وبينت، ولو فهمتها الأمة ووعتها وتمسكت بها وأحسنت استخدامها ليسر الله لها سبحانه وتعالى الرزق، والله هو الرزاق ذو القوة المتين. يبدأ المصنف بعد المقدمة في ذكر أول أسباب الرزق. من أراد أن يستجلب الرزق الحلال المبارك فمن أول ما يستنزل به الرزق الاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا أعظم وأول أسباب الرزق، كثرة الاستغفار. طبعا نحن لن نتكلم عن الأسباب الأخرى، لأن الأسباب الأخرى يستوي في اللهث وراءها المؤمن والكافر والبر والفاجر، بل فتنة الناس عامتهم إنما هي في انشغالهم في طلب الدنيا إلى حد يليهم عن الآخرة. فنحن لا نناقش الآن الأسباب الطبيعية، لأن الناس ليسوا محتاجين إلى من يحثهم على هذه الأسباب، وهي معلومة للجميع ويحرص عليها الجميع، لكننا نناقش هنا الأسباب الحقيقية خاصة القلبية والدينية التي يجهلها أكثر الناس، بل لا يعتقدون تأثيرها في باب طلب الرزق. نحن هنا نثبت السبب أولا، ثم نذكر الأدلة على أنه مفتاح من مفاتيح الرزق، أو بتعبير أدق صنفوا يفعلوا ذلك. فالاستغفار والتوبة إذا كانت من أسباب الرزق فليس المراد مجرد الاستغفار باللسان، فإنما هذه هي توبة الكذابين، لكن الاستغفار لابد أن والتوبة لابد أن يكون أساسا نابعا من القلب، ثم ينعكس بعد ذلك على الجوارح. يقول الراغب الأصفهاني: التوبة في الشرع ترك الذنب بقبحه، والندم على ما فرط منه، والعزم على ترك المعاودة، وتدارك ما أمكنه أن يتدارك من الأعمال بالإعادة قضاء مثلا. فمتى اجتمعت هذه الأربع فقد كمل شرائط التوبة. الإمام النووي رحمه الله تعالى أيضا يبين ما معنى التوبة، فيقول: قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب، فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط. أحدها أن يقلع عن المعصية، لأنه إذا تمادى على الذنب وادعى أنه يتوب فأين التوبة؟ واقعه يعني وحاله يكذب ما قاله. الثاني أن يندم على فعلها. الثالث أن يعزم يعني في المستقبل على ألا يعود إليها. فإذا فقد أحد هذه الثلاثة الشروط لا تصح هذه التوبة. وذكرنا من قبل أن إذا كانت المعصية تتعلق بحق آدمي يضاف إلى هذه الشروط شرط رابع، وهو أن يبرأ من حق صاحبها، كان مالا رده إليه، وإن كان قذفا ونحوه مكنه منه، أو طلب عفوه وإن كان غيبة استحله منها. أما الاستغفار فهو طلب ذلك، طلب المغفرة بالمقال والفعال. قوله تعالى: استغفروا ربكم إنه كان غفارا. فلم يؤمروا بأن يسألوه ذلك باللسان فقط، بل استغفروا يعني بالقول وبالقلب. أي نعم، فقد قيل الاستغفار باللسان من دون ذلك بالفعال فعل الكذابين. هذه توبة الكذابين، أن يستغفر بلسانه وهو متماد على معصية الله تبارك وتعالى. المطلب الثاني وهو بيانه أن بعدما ذكر أن معنى الاستغفار، يذكر هنا الأدلة على أن الاستغفار والتوبة من أسباب الرزق التي يستنزل بها رزق الله سبحانه وتعالى. من ذلك قوله عز وجل حاكيا عن نوح عليه السلام أنه قال لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كما تلاحظون هذه الأفعال كلها واقعة في جواب الأمر: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، إن استغفرتم ربكم يرسل السماء عليكم مدرارا، استغفروا يرسل ويمددكم ويجعل لكم جنات ويجعل لكم نهرا، كلها وقع في جواب الأمر. فيعني أولا مغفرة الله سبحانه وتعالى تحصل بالاستغفار، استغفروا ربكم دين الطلب، اسألوه العفو والمغفرة، إنه كان غفارا فسوف يقبل توبتكم ويغفر لكم. يرسل السماء عليكم مدرارا، يعني ينزل عليكم المطر يتبع بعضه بعضا مدرارا كثيرا، ويمددكم بأموال وبنين، يكثر لكم أموالكم وأولادكم كما قال عطاء: ويمددكم بأموال وبنين يكثر أموالكم وأولادكم، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، بساتين وأنهارا. يقول القرطبي رحمه الله تعالى في هذه الآية والتي في هود، ويقول تعالى: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، دليل على أن الاستغفار يستنزل به الرزق والأمطار. أحد أسباب الرزق كما هو واضح استغفار الله سبحانه وتعالى. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: أي إذا تبتم إلى الله تعالى واستغفرتموه وأطعتموه كثر الرزق عليكم وأسقاكم من بركات السماء وأنبت لكم من بركات الأرض وأنبت لكم الزرع وأدر لكم الضرع وأمدكم بأموال وبنين، أي أعطاكم الأموال والبنين والأولاد، وجعل لكم جنات فيها أنواع الثمار وخللها بالأنهار الجارية بينها. وقد تمسك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بما جاء في هذه الآيات حينما صلى بالمسلمين صلاة الاستسقاء. فقد روى مطرف عن الشعبي أن عمر رضي الله تعالى عنه خرج يستسقي بالناس فلم يزد على الاستغفار حتى رجع، فقيل له: ما سمعناك استقيت، يعني ما قلت اللهم اسقنا، وإنما هي صلاة استسقاء، فما سمعناك استقيت وإنما اقتصرت على الاستغفار. فقال: طلبت الغيث بمجاديح السماء التي يستنزل به القطر. المجاديح هذه أنواع معينة من النجوم، هم كانوا يعتقدون أنها من الأنواع الدالة على المطر. أي نعم، فهو هنا يخاطبهم يعني بما يعرفون، لا أنه يعتقد أن الأمطار إنما تكون بالأنواع كما هو واضح ومعروف. أي نعم. ثم قرأ عمر رضي الله تعالى عنه: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، إلى آخر الآيات. كذلك أرشد الحسن البصري رحمه الله تعالى كل من جاء إليه شاكيا الجدب أو الفقر أو قلة النسل أو جفاف البستان. فقد روى ابن صبيح قال: شكى رجل إلى الحسن الجدوبة قحط والجفاف، فقال له: استغفر الله. وشكى آخر إليه الفقر فقال له: استغفر الله. وقال له آخر: ادعو الله أن يرزقني ولدا، فقال له: استغفر الله. وشكى إليه آخر جفاف بستانه فقال له: استغفر الله. فقلنا له في ذلك، يعني سألوه: ما سر هذا؟ لا تنصح هؤلاء إلا بالاستغفار مع تنوع حاجاتهم. فقال له الربيع ابن صبيح: أتاك رجال يشكون أنواعا فأمرتهم لهم باستغفار؟ فقال: ما قلت من عندي شيئا. إن الله تعالى يقول في سورة نوح: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. من هذه الآيات أو هذه الأدلة أيضا قوله تبارك وتعالى حينما قص علينا دعوة هود عليه السلام قومه إلى الاستغفار. يقول هود عليه السلام: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين، ولا تتولوا مجرمين. فأمرهم بالاستغفار الذي فيه تكفير ما مضى من الذنوب والتوبة يعني عما يستقبلون. فمن اتصف بهاتين الصفتين يسر الله سبحانه وتعالى له رزقه وسهل أمره وحفظ شأنه. ولهذا قال: يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. منها أيضا قوله تبارك وتعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله فإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. أي نعم، قوله يمتعكم متاعا حسنا أي يتفضل عليكم بالسعة وبالرزق، وهذه ثمرة الاستغفار والتوبة. متعكم بالمنافع من سعة الرزق ورغد العيش، ولا يستأصلكم بالعذاب كما فعل بمن أهلك قبلكم. أي نعم. وكما ترون أيضا رتب هذا على الاستغفار والتوبة ترتيب الجزاء على شرطه: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله. مما يدل أيضا على كون الاستغفار والتوبة من مفاتيح الرزق ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكثر الاستغفار، وفي رواية: من لزم الاستغفار، جعل الله له من كل هم فرجا. ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وهذا الحديث ضعفه بعض العلماء وحسنه بعضهم. من أكثر الاستغفار، وكما ذكرنا هناك رواية أخرى من لازم الاستغفار، يعني من غلب عليه كثرة طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى عند صدور معصية أو ظهور بلية، أو لازم الاستغفار يعني من داوم عليه فإنه في كل نفس محتاج إليه. ولذا صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، يعني وكأنه قال من وجد في صحيفته يعني في الآخرة يرى استغفارا كثيرا، وكأنه عليه الصلاة والسلام لم يقل طوبى لمن استغفر كثيرا، لأنه يشترط حتى ينفع الإنسان الاستغفار أن يكون مخلصا، فلا يبقى له في كتابه ولا يجد في صحيفته إلا الاستغفار الذي صدر عن إخلاص وعن صدق وعن توافق بين القول والعمل. فلذلك قيدها يعني وجدان ذلك في صحيفته وليس بمجرد صدور الاستغفار عنه. فقوله هنا من أكثر الاستغفار أو من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، كل غم همه فرجا يعني خلاصا، ومن كل ضيق مخرجا، كل شدة ومحنة مخرجا يعني طريقا واسعا يخرجه إلى سعة وفسحة، ورزقه من حيث لا يحتسب يعني رزقا حلالا طيبا من حيث لا يظن ولا يرجو ولا يخطر بباله. أي نعم. أما السبب الثاني فهو تقوى الله سبحانه وتعالى، تقوى الله عز وجل، فإنها من الأسباب التي يستنزل بها رزق الله سبحانه وتعالى. فأما التقوى فيعني كثرة تعاريف علماء للتقوى، منها قول الأصبهاني: التقوى حفظ النفس عما يؤثم، وذلك بترك المحظور، ويتم ذلك بترك بعض المباحات. وعرف الإمام النووي التقوى بقوله: امتثال أمره ونهيه، ومعناه الوقاية من سخطه وعذابه سبحانه وتعالى. التقوى يعني من الوقاية، أن يفعل الإنسان أفعالا تكون وقاية وجنة بينه وبين النار. أما الجرجاني فعرفها بقوله: التقوى الاحتراز بطاعة الله تعالى عن عقوبته، وهو صيانة النفس عما تستحق به العقوبة من فعل أو ترك. فمن لم يحفظ نفسه عما تؤثمه فليس بمتق، فمن شاهد بعينيه ما حرمه الله تعالى فمعنى أنه أزال حجاب بينه وبين النار، حق عذاب الله، أنه لم يتق الله، لم يكف عن يعني اكتساب الذنب الذي يعني هذا كف هو وقاية بينه وبين النار. فمن ارتكب المعصية فقد أزاح هذا الحجاب واقتحم بنفسه النار. أي نعم. فمن شاهد بعينيه ما حرم الله تعالى، أو سمع بأذنيه ما يبغضه الله تعالى، أو بطش بيديه ما لا يرضاه الله تعالى، أو مشى إلى ما يمقت الله تعالى، فهذا لم يعصم نفسه من الإثم ولم يتق الله سبحانه وتعالى. ولذلك كانت التقوى وصية الله إلى الأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، حتى الأنبياء أمروا بالتقوى: يا أيها النبي اتق الله. أما كون التقوى من أسباب الرزق فدليل ذلك قوله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يعني إذا صححنا هذه المفاهيم لتغيرت كثير جدا من أحوالنا. الناس الذين يعني يهجمون على الحرام خشية أن يفوتهم الرزق، يتعاطى الشبهات أو يتعاطى الحرام خشية أن ينقص رزقه أو يقل ماله، واضح؟ في حين أنه لو اتقى الله فهذه ليست في الحقيقة سببا من أسباب سعة الرزق، لكنها فتنة وبلاء. وإنما من يتقي الله يجعل له مخرجا، واضح؟ فهو يريد المخرج دون أن يتقي الله، وبالتالي يتساهل فيه يعني المحرمات وتعاطي الشبهات. أما إذا اتقى الله سبحانه وتعالى وصدق في التقوى فإن الله وعد يجعل له مخرجا، يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإذا ادعى أنه اتقى الله ولم يجعل له مخرج نقول له في تقواك خلل، راجع نفسك فإنك لم تتق الله حق تقاته، كان فيها خلل، عد إلى نفسك وصح التوبة فإن الله لا يخلف الميعاد. فقوله تعالى يجعل له مخرجا أي ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة، ويرزقه من حيث لا يحتسب، يعني من حيث لا يؤمل ولا يرجو. ومن هذه الآيات قوله تبارك وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إذن إذا اقترن الإيمان بالتقوى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، أي لوسعنا عليهم الخير ويسرناه لهم من كل جانب. البركات جمع بركة، والبركة هي المواظبة على الشيء أو هي ثبوت الخير الإلهي في الشيء، أن الخير الإلهي الذي يوضعه الله سبحانه وتعالى في الشيء يبقى فيه ولا يمحق ولا يذهب عنه. فيعني ما يستفاد من كلمة البركة أن الله سبحانه وتعالى يعطيهم بسبب الإيمان والتقوى الخير المستمر الذي لا شر ولا تبعة عليهم بعده، هذا معنى بركات من السماء والأرض. فهذا أحسن أحوال النعمة، أن يثبت النعيم الذي يرزق الله سبحانه وتعالى به العبد والعمل الصالح ثم لا تبعة عليه في الآخرة، لا يحاسب عليه في الآخرة. فهذه أحسن أحوال النعمة ألا يستتبعها تبعة ومحاسبة. وقوله تبارك وتعالى لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولم يقل بركة وإنما قال بركات ليدل على تعدد هذه البركات باعتبار تعدد أصناف الأشياء المباركة. وقوله عز وجل بركات من السماء يعني بالمطر والأرض بالنبات والثمار وكثرة المواشي والأنعام وحصول الأمن والسلامة، لأن السماء تجري مجرى الأب والأرض تجري مجرى الأم، ومنهما يحصل جميع المنافع والخيرات بخلق الله تعالى وتدبيره. من هذه الآيات التي تدل على أن التقوى من أسباب استنزال الرزق قوله عز وجل ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليه من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. فيخبر الله عز وجل عن أهل الكتاب أنهم لو عملوا بما في التوراة والإنجيل، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليه من ربهم، يعني لو عملوا أيضا بالقرآن الكريم، لأكثر الله تعالى بذلك الرزق النازل عليه من السماء والنابت لهم من الأرض، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. أي نعم، يعني لأسبغ عليهم الدنيا إسباغا. ونظير هذه الآية كما ذكرنا قوله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقوله أيضا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، أن لو استقاموا على الطريقة الطريقة المرضية التي يرضاها الله لكافأهم على ذلك لأسقيناهم ماء غدقا. وقال أيضا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إذن التقوى من أسباب الرزق كما في هذه الآية، ومن شكر نعمة الله عز وجل بطاعته فإن الله تكفل له بالزيادة، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. أي نعم، إذن من رغب سعة الرزق ورغد العيش فليحفظ نفسه عما يؤثم، وليمتثل أوامر الله تعالى وليجتنب نواهيه. أما السبب الثالث من أسباب الرزق فهو التوكل على الله سبحانه وتعالى. فالتوكل قال الغزالي هو عبارة عن اعتماد القلب على الوجه وحده سبحانه وتعالى، أن اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى وحده الذي يفوض المؤمن إليه أمره. وقال المنوي التوكل إظهار العجز والاعتماد على المتوكل عليه، إظهار العجز لله سبحانه وتعالى وأنك لا حول ولا قوة لك إلا بالله، فتظهر العجز والضعف لله سبحانه وتعالى وتعتمد عليه وحده عز وجل، فتؤمن بأنه لا فاعل في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى، وأن كل موجود خلق ورزق وعطاء ومنع ونفع وضر وفقر وغنى ومرض وصحة وموت وحياة كله وغير ذلك مما يطلق عليه اسم الوجود فهو من الله سبحانه وتعالى. أما الأدلة على كون التوكل سببا من أسباب إدرار الرزق فما رواه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقتم كما ترزق الطير تغدو خماصة وتروح بطانا. لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقتم كما ترزق الطير، والطير جمع طائر يذكر ويؤنث، تغدو يعني تذهب أول النهار، تغدو خماصا جمع خميص يعني جياعا، صباح تخرج الطيور جائعة، وتروح يعني ترجع آخر النهار وقد امتلأت، وتروح بطانا جمع بطين وهو عظيم البطن، فالمراد شباعا، فما بين ذلك تسعى، والله سبحانه وتعالى هو الذي تكفل برزقها. نعم. ففي هذا الحديث بين صادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن المتوكل على الله تعالى حق التوكل مرزوق كما ترزق الطير، لأنه توكل على الحي الذي لا يموت، وأن من توكل على الله فهو حسبه كما قال عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني فهو كافيه، حيث إذا توكلت على الله واعتمدت على الله وحده يكفيك الله ولن تحتاج إلى وكيل غيره، حتى يتولى كل أمرك. ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ومن المقرر والمعلوم أن التوكل على الله سبحانه وتعالى لا يستلزم ترك الكسب كما يقوله ويذهب إليه الجاهلون بحقيقة التوكل، وقد يعني يتنطع بعضهم فيستدل بهذا الحديث، واضح، ويغفل عن أن الحديث فيه ما يرد عليه، أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما يعني ضرب لنا أو لما ضرب لنا هذا المثل وهذا التشبيه ينبغي أن نأخذ كل أركان هذا التشبيه، واضح، تغدو خماصا وتروح بطانة، إذا تغدو وتروح في حركة وفي تعب مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. وكذلك الإنسان يسعى إلى الرزق احتراما للشرع، لأن الشرع أمر بأخذ الأسباب، لكن لا يعلق قلبه بالأسباب، لكن بخالق الأسباب والله سبحانه وتعالى، فإنه هو الرازق بالحقيقة. فنحن نأخذ بالأسباب لأن الله أمرنا بالأخذ بالأسباب، لكن كما قال العلماء يعني عدم الأخذ أو ترك الأسباب قدح في الشرع، والتعلق بالأسباب قدح في التوحيد، واضح. فنحن نأخذ بالأسباب لكن لا نعلق قلوبنا بالأسباب لأنها مخلوقة، إنما تتعلق القلوب بالله عز وجل. فالطيور تخرج وتروح وتسعى، فالله سبحانه وتعالى يكافئها على هذا وتتوكل على الله سبحانه وتعالى، فالله يكفيها أمرها مع أنها لا تعقل ولا تعي ولا تخطط ولا تفهم ولا تدبر، وإنما الله عز وجل هو الذي يرزقها. أي نعم. يقول الإمام أحمد: ليس في الحديث ما يدل على ترك الكسب، بل فيه ما يدل على طلب الرزق، وإنما أراد لو توكلوا على الله في ذهابهم ومجيئهم وتصرفهم وعلموا أن الخير بيده لم ينصرفوا إلا غانمين سالمين كالطير. هنا. وقد سئل الإمام أحمد عن رجل جلس في بيته أو في المسجد وقال: لا أعمل شيئا حتى يأتيني رزقي، فقال: هذا رجل جاهل العلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل رزقي تحت ظل رمح. طبعا أخذ بالأسباب أمر مشهور ومعروف في الشريعة، والمواقف في القرآن الكريم كثيرة جدا: فهزي إليك بجذع النخلة، كان يمكن أن النخل مجرد أن ترفع رأسها يسقط بقدرة الله، لكن هذا إشارة إلى ضرورة الأخذ بالأسباب مع التعلق بخالق الأسباب والله سبحانه. فهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك طبعا جنيا، فخرج منها خائفا يترقب. موسى لسم أخذ بسبب النجاة من فرعون لما علم أنه يتأمر على قتله، خرج منها خائفا يترقب، واضح. كذلك الأسباب التي أخذ بها النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الهجرة وغير ذلك من يعني المواقف التي هي مشهورة بحيث لا نحتاج إلى يعني ذكرها. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يتجرون ويعملون في نخيلهم والقدوة بهم. وقال الشيخ الإمام أبو حامد: قد يظن أن معنى التوكل ترك الكسب بالبدن وترك التدبير بالقلب، والسقوط على الأرض كالخرقة الملقاة أو كلحم على وضم، وهذا ظن الجهال، فإن
ذلك حرام في الشرع، والشرع قد أثنى على المتوكل، فكيف ينال مقام من مقامات الدين بمحظور من محظورات الدين؟ يعني التوكل محمود في الشريعة، ثم ترك الأسباب محرم في الشريعة. فهؤلاء الذين يتركون الأسباب ويزعمون أن ذلك يحقق لهم صفة التوكل، هل يوصل إلى مقام من المقامات المحمودة في الدين بوسيلة المحرمة؟ لا يمكن أن تكون الوسيلة إلى الواجب مثلا أو المستحب تكون هي وسيلة محرمة. فالمقاصد في الإسلام أو الوسائل والأسباب تأخذ حكم المقاصد، ليس عندنا مبدأ الغاية تبرر الوسيلة، وإنما لابد أن تكون الوسيلة مشروعة والغاية مشروعة كذلك. وقال القشيري: اعلم أن التوكل محله القلب، وأما الحركة بالظاهر فلا تنافي التوكل بالقلب. التوكل هو عمل قلب، عبادة قلبية مثل التوبة والإخلاص والإنابة واليقين، وكل هذه العبادة هي عبادة تؤدى بالقلب، فالتوكل عبادة محلها القلب. أما الحركة بالظاهر فلا تنافي التوكل بالقلب بعدما يحقق العبد أن الرزق من قبل الله تعالى، فإن تعسر شيء فبتقديره، وإن تيسر شيء فبتيسيره. مثلا أخ يكون معه بعض المصلين معه حاجات من متاع مثلا أو شيء من هذا، فيدخل المسجد ويتركها في الخلف أو يتركها عند الباب، فيقول أتوكل على الله. بالضبط نفس الموقف، خاصة وقد كثر الخونة الذين يخونون المصلين أثناء الصلاة ويسرقون مثلا متاع. فهل أنت بهذا كنت توكلت؟ هل كونك داخل المسجد هذا سيشفع لك إذا استحمقت وفرطت في الأسباب؟ لا، اعقلها وتوكل، مش تتركها للصوص في الطريق ثم تقول أتوكل. فخذ بالأسباب وتوكل. يترك السيارة مثلا مفتوحة ثم يسرق منها شيء، أنت ما عقلت تركتها مفتوحة، فلذلك اعقلها وتوكل. خذ بالأسباب ولكن لا تتعلق بها، وتوكل على الله سبحانه وتعالى. وفي رواية عند الإمام القضاعي أن عمرو بن أمية رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، أقيد راحلتي وأتوكل على الله أو أرسلها وأتوكل؟ قال: قيدها وتوكل. فإذا التوكل لا يقتضي ترك التكسب، لكن الإنسان يكد ويجد ويسعى في طلب العيش، لكنه لا يعتمد على كده وجده وسعيه، بل يعتقد أن الأمر كله لله وأن الرزق من الله سبحانه وتعالى وحده. أما السبب الرابع من أسباب الرزق فهو التفرغ لطاعة الله سبحانه وتعالى. وليس المقصود من التفرغ لطاعة الله عز وجل أن يعني يترك السعي لكسب العيش ويمكث في المسجد ليلة نهار، إنما المقصود أن يظل قلبه موصولا بالله سبحانه وتعالى في كل أحواله بلا انقطاع. فالمؤمن لا يعرف ساعة ربك وساعة شيطانك، ساعة قلبك المريض كما يقول بعض الناس في المسجد يصلي ثم في خارج المسجد يعني يرتكب المعاصي والمحرمات، فيقول ساعة لقلبك وساعة لربك، هذا قلبك المريض، ساعة لقلبك المريض أو ساعة لشيطانك، تلك إذن قسمة ضيزة. المؤمن في كل أحواله قلبه موصول بالله عز وجل، لا يقطع هذه الصلة أبدا. ولذلك يعني ذكر بعض السلف أن القلب لما سئل أيسجد القلب، هل القلب يسجد؟ قال: يسجد سجدة لا يرفع رأسه منها أبدا، سجدة الخضوع لله سبحانه وتعالى، إذا تاب وأناب يثبت على ذلك ولا يزول عن صفة القلب، يظل ساجدا دائما. فالقلب في كل أحواله حتى وهو يلهو اللهو المباح أو يستجم، فلابد أن يكون موصولا بالله عز وجل. فهذا معنى تفرغ لطاعة الله سبحانه وتعالى. أي نعم، يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله عز وجل يراه. ولذلك جاء في الحديث القدسي: ابن آدم تفرغ لعبادتي، يعني بالغ في فراغ قلبك لعبادة ربك سبحانه وتعالى. أما الدليل على كون التفرغ لعبادة الله عز وجل من مفاتيح الرزق كما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقول: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يدك شغلا ولم أسد فقرك. أي نعم، يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى، تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك، يعني أملأ قلبك الذي في صدرك. الغنى غنى القلب، غنى النفس، كما بين النبي صلى الله أعلى درجات الغنى، كما يقول الشاعر: غنيت بلا مال عن الناس كلهم، إن الغنى العالي عن الشيء لا به. لأنك إذا احتجت إلى شيء هذا يعني هذا عين الفقر، استغناؤك عن الشيء هذا هو عين الغنى، وليس الأمر بما يعني إيه تملكه في يديك من عرض الدنيا، إنما الغنى غنى النفس وغنى القلب. أي نعم، يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، سد باب حاجتك إلى الناس، لا أحوجك إلى الناس، وإلا تفعل ملأت يدك شغلا ولم أسد فقرك. ملأت يديك شغلا أو شغلا، طبعا لأن اليدين يعني يزاول الإنسان الاكتساب دائما باليدين، وأغلب التصرفات تكون باليدين. وإلا ملأتك شغلا ولم أسد فقرك. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال: من أصبح والدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له، ومن أصبح والآخرة همه جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أي نعم. ومن هذا أيضا ما رواه معقل ابن يسار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول ربكم تبارك وتعالى: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا. يا ابن آدم لا تباعدني، فأملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا. ونفس يعني هذا الحديث فيه نفس المعنى الذي سبق في الحديث الآن في الذكر. أما السبب الخامس من أسباب الرزق فهو المتابعة بين الحج والعمرة. أما المتابعة يعني فأن يجعل أحدهما تابعا للآخر وواقعا في عقبه، يعني إذا حججتم فاعتمروا وإذا اعتمرتم فحجوا، يعني هذا معنى التتابع بين الحج وبين العمرة. كما ترون يعني أغلب هذه الأسباب الذي إيمانه يعني ضعيف أو ناقص ويقينه خائر يعني لا يلتفت إلى هذه الأسباب، في حين أن هذه الأسباب هي الأسباب الحقيقة التي توصل إلى النتيجة وهي ساعة الرزق وتفصيل الرزق، لأن الذي يخبرنا بهذه الحقائق هو الوحي المعصوم سواء في القرآن الكريم أم على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه من بركات الوحي أنه يخبرنا بأشياء عقولنا لا تستقل توصيلنا إليها، بل إن بعض هذه الأشياء قد يستغربها كثير من الناس. الذي ينفق المال في الحج والعمرة مع أنه بينفق، هل هذا مما ينفي الفقر؟ نعم، هكذا يخبر صادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. الذي يخرج من ماله ويتصدق، هذه تكون من أسباب ساعة الرزق؟ نعم، لأنه هكذا أخبر من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير، الكير كير حداد مبني من الطين أو الزق الذي ينفخ به النار، أظن هذا الآن نادر، تعرفون هذا الكير؟ أن محلات الحدادين قليلة أوي. على أي الأحوال شيء يستعمله الحداد في نفخ النار. والظاهر أن مرادها هنا إما نفس النار أو النفخ، نفخ النار على القول الثاني، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، خبث الحديد أو خبث الحديد وهو غضارة أو الشوائب التي تكون الرديئة التي تكون في خام الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. المبرورة يعني التي وفيت أحكامها فوقع الحج موافقا لما طلب من المكلف على الوجه الأكمل، هذا معنى الحج المبرور. أي نعم. فهنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المتابعة بين الحج والعمرة، متابعة بين الحج والعمرة من ثمراتها أنه ينفي الفقر وينفي الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. لذلك ترجم الإمام ابن حبان لهذا الحديث قال: ذكر نفي الحج والعمرة الذنوب والفقر عن المسلم بهما. وقال الإمام الطيبي: في شرح قوله صلى الله عليه وسلم فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. قال إزالته للفقر كزيادة الصدقة للمال، يعني الصدقة تزيد المال، رغم أن هذا قد يتصور على خلاف ذلك، فكما أن الصدقة تزيد المال ولا تنقصه، بل حلف النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك حينما قال ما نقص صدقة من مال. ذلك نفقة التي تنفقها في الحج والعمرة فإنها تنفي عنك يعني الفقرة. ومنها ما رواه الإمام النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير قبة الحديد. من أسباب الرزق أو استنزال رزق الله سبحانه وتعالى صلة الرحم، صلة الرحم، فهذا أحد مفاتيح وفرة الرزق. الرحم المقصود بهم الأقارب، الأقارب يعني من كان بينك وبينهم نسب، سواء كان ممن يرث أو ممن لا يرث، وسواء كان ذا محرم أم لا. وقيل ذو الرحم هم المحارم فقط، والأول أرجح. لماذا؟ أننا إذا قلنا هو المحارم فقط، إذن يخرج من ذوي الرحم أولاد الأعمام وأولاد أخوال من ذوي الرحم، وليس الأمر كذلك. فصلة الرحم هي عبارة عن الإحسان إلى الأقربين من ذوي النسب والأصهر، والتعطف عليهم والرفق بهم والرعاية لأحوالهم. أما الدليل على كون صلة الرحم سببا من أسباب استنزال الرزق فما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط له في رزق وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. من سره أن يبسط له في رزقه، يبارك له في رزقه ويوسع عليه في رزقه، وأن ينسأ له في أثره. ينسأ يعني يؤخر، وأثره يعني أجله، ما ينتهي العمر حتى ينتهي الأثر يعني الأجل. وسمي الأجل أثرا لأنه يتبع العمر. أيضا ما رواه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. ولذلك ترجم البخاري لهذين الحديثين بقوله باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم، يعني بسبب صلة الرحم. وترجم الإمام ابن حبان لحديث أنس ذكر إثبات طيب العيش في الأمن وكثرة البركة في الرزق للواصل رحمه. منها ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منسأة في العمر. قوله عليه الصلاة والسلام فإن صلة الرحم محبة في الأهل، يعني سبب للحب والمودة في الأهل، يعني في أهل الرحم، مثراة في المال، من الثراء يعني كثر المال وتوسع الرزق، منسأة في العمر يعني ذلك الزيادة في العمر. وروى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يمد له في عمره ويوسع عليه في رزقه ويدفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل رحمه. هذه كلها من بركات صلة الرحم، من سره أن يمد له في عمره ويوسع عليه في رزقه ويدفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل رحمه. وجاء نفس هذا المعنى في أثر آخر بمعنى أو لفظه صنائع المعروف تقي مصارع السوء، صنائع المعروف تقي مصارع السوء، يعني تنجي الإنسان من ميتة السوء. ومنها ما رواه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال من اتقى ربه ووصل رحمه أنسئ له في عمره وثري ماله وأحبه أهله. من عجيب هذا الأمر وقد صح به أكثر من حديث أن هذه المكافأة على صلة الرحم لا تقتصر على أهل التقوى، بل تعود بركتها حتى على أهل الفجور إذا كانوا يتواصلون أو يصلون أرحامهم. فروى الإمام ابن حبان عن بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعجل الطاعة ثوابا صلة الرحم، إن أعجل الطاعة ثوابا صلة الرحم، حتى إن أهل بيت لا يكونون فجرة، فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا وما من أهل بيت يتواصلون فيحتاجون. فقوله هنا إن أعجل الطاعة ثوابا صلة الرحم، صلة الرحم مما يعدل ثوابه في الدنيا لصاحبه ولا يقتصر فقط على الثواب المنسأ المؤجل في الآخرة، حتى إن أهل البيت لا يكونوا فجرة في بعض الألفاظ أو أغلب الروايات لا يكونوا بحذف النون، هنا أصلها لا يكونون لكن يجوز حذف النون تخفيفا، أي نعم لا يكونوا فجرة فتنمو أموالهم، مع أنهم فجرة لكنهم يحافظون على صلة الرحم، يكافئهم الله سبحانه وتعالى مع كونهم فجرة في بعض الأبواب، لكن في هذا الباب هم أطاعوا الله بصلة الرحم فيكافئون على ذلك بأن تنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا وما من أهل بيت يتواصلون فيحتاجون. وطبعا يعني صلة الرحم لا تنحصر في صلتهم بالمال، وإنما مفهومها أوسع من ذلك، تكون بالمال وبالعون على الحاجة وبدفع الضرر وبطلاقة الوجه وبالدعاء، كل هذا من صلة الرحم. والقول الجامع في معنى صلة الرحم إيصال ما أمكن من الخير ودفع ما أمكن من الشر بحسب الطاقة. أما إذا كان بعض الأقارب ممن كما تعلمون الإسلام لا يمنع صلة الرحم حتى مع الكافرين، له أقارب كفار فإنه أمر أيضا بالإحسان إليهم كما دل على ذلك قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وتعرفون أيضا سبب نزول هذه الآية قصة أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، حينما جاءتها أمها المشركة ترغب في صلتها فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت إن أمي قدمت راغبة أو هي راغبة، أفأصل أمي؟ قال نعم صلي أمك، نعم صلي أمك. طبعا لا يعني مثل هذه الصلة أن يعني الإنسان يقع في مودة قريبه الكافر أو مداهنته، لأن الله تعالى يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، فلا يجتمع أبدا إيمان مع وداد أعداء الله، وذلك أن من أحب أحدا امتنع أن يحب مع ذلك عدوه، فلا يجتمع حب الله مع حب أعداء الله عز وجل. الإمام مالك استدل بهذه الآية الكريمة على معاداة القدرية وترك مجالستهم، وقال الإمام القرطبي معلقا على ذلك وفي المعنى في معنى أهل القدر جميع أهل الظلم والعدوان، يعني يستحقون أن يقاطعوا أيضا. وقال ابن كثير أي لا يودون المحادين ولو كانوا من الأقربين، فالإنسان يعني يجتهد في مع ذوي رحمه في دعوتهم إلى الإيمان وإلى الطاعة بحسب قدر استطاعته ويبذل كل جهد في ذلك، فإن أصروا بعد النصيحة وبعد استفراغ فسر وتنويع الأساليب على محدة الله ورسوله ومعاندة الشريعة المشرفة فمقاطعتهم في الله هي صلتهم، بشرط بذل الجهد في وعظهم ثم إعلامهم أنهم إن أصروا على ذلك، إن أصروا على معاندة الشرع والإحراف عنه فإنه سيقاطعهم بسبب ذلك، لابد أن يعلمهم أن المقاطعة سببها ما هم عليه من محاربة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا يسقط عنهم صلتهم بالدعاء لهم بظهر الغيب أن يعودوا إلى الطريقة المثلى. من هذه الأسباب أيضا السبب التابع الإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى، فإنه أحد مفاتيح الرزق التي بها يستنزل رزق الله عز وجل، يقول الله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، فالإنفاق المرغب فيه في الدين كالإنفاق على الفقراء والإنفاق في سبيل الله لنصر دين الله عز وجل، فكل إنفاق ممدوح في الشريعة فهو ما كان في الطاعات وما كان على العيال والضيفان والتطوعات. أما الأدلة على كون النفقة في سبيل الله عز وجل أحد أسباب استنزال رزق الله عز وجل فكما أشرنا آنفا قوله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، يعني مهما أنفقتم من شيء فيما أمركم به وأباحه لكم فهو يخلفه عليكم في الدنيا بالبدل وفي الآخرة بالجزاء والثواب كما ثبت في الحديث، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه عمه، يعني لا تقتصر على ثواب في الآخرة، لكن يخلف يعني يخلف عليكم في الدنيا. فإذا يكون النفقة سببا لاستنزال رزق جديد بعدما يكون بدلا من هذا الذي تنفقه. ولعلكم تعرفون الحديث الذي فيه أن يعني إحدى زوجات النبي عليه السلام ذبحت أو يعني شاة مثلا، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم عن الشاة، قالت ذهبت كلها وبقي الذراع مثلا، فقال النبي عليه السلام بل بقيت كلها وذهب هذا الذراع، يعني الذي تدخره عند الله يعني فإن لا تنفقه في سبيل الله باق لك ومدخر لك ثوابه عند الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وقال عليه السلام أيضا ثلاث أقسم عليهم أو أحلف عليهم ما نقصت صدقة من مال، ما نقصت صدقة من مال، يعني لأنه يبارك فيما بقي، يعني يخلف على الإنسان الدنيا بجانب الأجر الذي يبقى له في الآخرة. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. أي نعم. وفي الحديث أيضا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حديث في البخاري رواه أبو هريرة مرفوعا، ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا خلفا، اللهم أعط منفقا خلفا. هذا يحصل كل يوم، الملك يدعو اللهم أعط منفقا خلفا، أخلف عليه وأبدله من هذا الذي أنفقه سبيل الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل مالك علي وهو غني مليء، فإذا قال أنفق وعلي بدله فبحكم الوعد الله سبحانه وتعالى كأنه يوجب على نفسه أنه يعطي هذا البدل. واضح أن الله وعد وما أنفقتم من شيء فهو يخلف، الله وعده. فأنت إذا كنت تتعامل مع واحد من البشر، واضح، وهذا الرجل مليء يعني غني مقتدر المال، فقال لك مثلا ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه، واضح، وأنت تعرف منه من خلق أنه لا يخلف الميعاد، يفي بوعده، وفي نفس الوقت هو قادر لا يقول هذا وهو مفلس، لكن هو مليء، فإذا قال ألقه وعلي ضمانه فحينئذ تكون على ثقة من أنه سوف يوفي بما يعدك من هذا الضمان، فأنت تفعل ذلك ثقة بوعده. ولله عز وجل المثل الأعلى، كيف إذا كان الذي يقول لك أنفق وعلي البدل وعلي الإخلاف هو الله سبحانه وتعالى. فمن أنفق فقد أتى بما هو شرط حصول البدل، من أنفق فقد أتى بالشرط، والله عز وجل اشترط على نفسه، فقال عز وجل ما يعني ما فهمنا منه إذا أنفقتم سأخلف عليكم، أو أنفقوا أخلف عليكم، أو كما جاء صريحا في الرواية أنفق فسأنفق عليك، أو أنفق أنفق عليك، وكما قال عليه الصلاة والسلام أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. فإذا هنا وعد بالإخلاف وبالتعويض وبالبدل، فمن أتى بالشرط أتاه جواب الشرط هو بدل، واضح؟ أي نعم. يقول فمن أنفق فقد أتى بما هو شرط حصول البدل، ومن لم ينفق فالزوال لازم للمال، ولم يأت بما يستحق عليه البدل. الذي يمسك ويحرص ويشح هل يأتيه بدل؟ هو لم يأتي بشرط شرط حصول البدل، من أين يستحق البدل؟ فيفوت من غير خلف وهو التلف، فبدل الخلف يحصل له التلف، يضيع المال ولا يعني يأتي بدلا منه. قوله تبارك وتعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه يحقق معنى قوله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملك ينادي اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا مالا تلفا، وذلك لأن الله ملك علي وهو غني مليء، فإذا قال أنفق وعلي بدله فبحكم الوعد يلزمه، كما إذا قال ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه، فمن أنفق فقد أتى بما هو شرط حصول البدل، ومن لم ينفق فالزوال لازم للمال، ولم يأتي بما يستحق عليه البدل فيفوت من غير خلف وهو التلف، عندما يمسك فإن ماله يتلف. ثم من العجب أن التاجر إذا علم أن مالا من أمواله في معرض الهلاك يبيعه نسيئة وإن كان من الفقراء، يعني لو افترضنا تاجر مثلا يبيع فواكه مثلا أو خضروات، واضح، وهذا الرجل يعني فقير يحتاج إلى المال الذي يعني يجني من وراء هذه هذا البيع وهذه التجارة، فإذا كانت الثمار على وشك أن تفسد وتتلف، واضح؟ هو يشترط في البيع يقول لا أبيع إلا حالا، يعني لازم لابد تدفع لي المال الآن، واضح؟ ويرفض أن يباع نسيئة. في ناس مستعدون أن يشتروا منه نسيئة إلى أجل مثلا معين. فأيهما يعني ينبغي لهذا الرجل إذا كان لن يشتري منه أحد والبضاعة سوف تتلف والناس يريدون شراء، ممكن يشترون نسيئة بأجل وهو مصر على البيع. طب إذا كان مخير بين أن ترمى البضاعة بعد أن تتلف وبين أن يبيعها نسيئة، فالعاقل أي الأمرين يختار العاقل؟ العاقل يختار أنه حتى لو كان فقير كل أولى من أن أرميها في القمامة أن أبيعها نسيئة، واضح؟ لأني سأحصل المال ولو بعد حين. يقول من العجب أن التاجر إذا علم أن مالا من أمواله في معرض الهلاك يبيعه نسيئة وإن كان من الفقراء، ويقول بأن ذلك أولى من الإمهال إلى الهلاك، فإن لم يبع حتى يهلك ينسب إلى الخطأ، ثم إن حصل به كفيل مليء ولا يبيع ينسب إلى الجنون. يعني حتى لو يعني إذا كمان زاد إلى جانب هذا أن هذا الرجل يريد أن يشتري منه إلى أجل، ولو لم يشتري البضاعة سوف تتلف وترمى، ثم يأتي رجل آخر مليء فيقول لك أنا ضامن، أنا كفيل، إذا هو لم يسدد لك أنا أضمن لك أن أسدد لك ثمن هذه البضاعة أو هذه الثمار، واضح؟ وهذا الكفيل أو هذا الضامن مليء يعني غني ومقتدر، وتعرفون الحديث من أحيل على مليء فليتبع، واضح؟ فإذا حصل به كفيل مليء ولم يبع ينسب هذا الرجل إلى الجنون، لأن كل أسباب الضمان موجودة. إن لم يفي له هذا الرجل الذي اشترى البضاعة نسيئة فالضمين متكفل بإيه؟ بضمان هذا الشيء. ثم إن كل واحد يفعل هذا ولا يعلم أن ذلك قريب من الجنون، يعني نحن في تعاملنا مع الله سبحانه وتعالى نتصرف مثل ما يفعل هذا الرجل الذي يترك البضاعة إلى أن تتلف مع وجود من يضمنها له، وهو الله سبحانه وتعالى كفل بالخلف وبالبدل وبأنه سيعوض عليه ما ينفقه في سبيل الله. فنحن هذا الذي وصفناه بالجنون نجد أن عامة الناس يسلكون هذا المسلك الذي هو أقبح من الجنون أيضا. لماذا؟ لأن شتان بين ضامن مليء من البشر وبين الله سبحانه وتعالى الذي هو ذو العرش، الذي هو غني عن العباد، الذي هو الرزاق ذو القوة المتين، وضامن لك للخلف، وأنت ما تثق في وعد الله سبحانه وتعالى، ويخبرك على لسان رسوله ويخبرك في القرآن أنه سوف يخلف عليك وأنفق ولا تخشى، فأنت مع ذلك تصر على أن تتلف بضاعتك وتزول دون أن تثاب فيها ودون أن تنال أي أجر أي ثواب. يقول الرازي ثم إن كل واحد يفعل هذا ولا يعلم أن ذلك قريب من الجنون، فإن أموالنا كلها في معرض الزوال المحقق، والإنفاق على الأهل والولد إقراض، وقد حصل الضامن المليء وهو الله العلي، وقال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، هذا ضمان من الله سبحانه وتعالى، ضمان لك إذا أنفقت سأخلف عليه، واضح؟ ثم رهن عند كل واحد إما أرضا أو بستانا أو طاحونة أو حماما أو منفعة، يعني ليس هذا فحسب، الله سبحانه وتعالى أعطاك المصدر الذي تأخذ منه رزقك، هذا المصدر سواء كان سيارة، آلة، مصنع، محل، أي شيء هو تحصل، كأن الله سبحانه وتعالى أعطاك إياه عارية، قال خذ كمان ده رهن عندك، يعني كنت غير واثق من ضماني الذي أضمنه لك أني سأخلف عليك، ضع هذا الرهن أمانة عندك حتى تكون مطمئن إلى الضمان، لأن في الحقيقة كل أسباب الرزق التي عند أي واحد منا ما هي إلا من الله سبحانه وتعالى، اللي معه سيارة بيتكسب منها، اللي عنده محل، اللي عنده كذا وكذا، هل هذا هو ملك لنا أم هو ملك لله؟ نحن لا نملك. وينفقوا مما جعلك مستخلفين فيه وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فالمال الذي بأيدينا في الحقيقة هو ليس مالنا إنما هو عارية ملك لله سبحانه وتعالى. فبجانب الضمان يأمرك سبحانه وتعالى بأن تنفق ويعدك أولا بأنه سيكلف عليه، ثم يضمن لك هذا البدل، ثم يعطيك رهن حتى تكون أكثر اطمئنانا معك هذا المصدر من مصادر ضمان وعارية عندك حتى يزيد اطمئنانك إلى يعني هذا الوعد. يقول ثم رهن عند كل واحد إما أرضا أو بستانا أو طاحونة أو حماما أو منفعة، فإن الإنسان لابد أن يكون له صنعة أو جهة يحصل له منها مال، وكل ذلك ملك الله وفي يد الإنسان بحكم العارية، فكأنه مرهون بما تكفل الله من رزقه ليحصل له الوثوق التام، ومع هذا لا ينفق ويترك ماله ليتلف لا مأجورا ولا مشكورا. هذا وقد أكد الله سبحانه وتعالى في هذه الآية وعده للمنفق بإخلاف الرزق بالخلف بثلاث مؤكدات: صيغة الشرط وما أنفقت من شيء فهو يخلفه، صيغة الشرط، وبجعل جملة الجواب اسمية فهو يخلفه، وبتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي فقال فهو يخلفه، لم يقل سيخلفه لكن قال فهو يخلفه، فقدم الإيه؟ ذكر الله سبحانه وتعالى. فوعد الله سبحانه وتعالى لا يخلف حتى لو لم يقترن به هذه المؤكدات، فكيف وقد أكدها بكل هذه المؤكدات. من هذه الأدلة على أن النفقة سبب من أسباب الرزق قوله عز وجل: الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. الشيطان يعيدكم الفقر، يعيدكم بمعنى يخوفكم، صحيح، الشيطان يعيدكم بمعنى يخوفكم الفقر، يقول لك إياك أن تنفق إلا فسوف تفتقر. الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء بالبخل والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا. اثنان من الله واثنان من الشيطان. الشيطان يعيدكم الفقر، يقول لك لا تنفق مالك، أمسكه لك فإنك تحتاج إليه، ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه على هذه المعاصي وفضلا في الرزق. وقال ابن عطية: المغفرة هي الستر على عباده في الدنيا والآخرة، والفضل هو الرزق في الدنيا والتوسعة فيها والنعيم في الآخرة، وبكل قد وعد الله تعالى. نعم. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: هذا وإن وعده له الفقر ليس شفقة عليه ولا نصيحة له. يعني الشيطان لما بيقول لك حذاري أن تنفق فسوف تفتقر، هل الشيطان مخلص لك في النصيحة ويريد بك الخير؟ هو عدو مبين، وليس مع الشيطان حل إلا أن تتخذه عدو. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. هو عدو لا يصلح معه لا المداهنة ولا الإحسان ولا التلطف، ما في أي شيء يصلح مع الشيطان، عدو مبين. لذلك لا يوجد مخرج من التعامل مع الشيطان إلا أن تعامله أنه عدو، عدواته غير قابلة للزوال أبدا، فلا تثق بأي وعد من وعود. حينما يقول لك لا تنفق وإلا تفتقر، لا تثق بخبره، فإنه ليس مشفقا عليك ولا ناصحا لك. وأما الله سبحانه وتعالى فإنه يعد عبده مغفرة منه لذنوبه وفضلا بأن يخلف عليه أكثر مما أنفق وأضعافه، إما في الدنيا وإما في الدنيا والآخرة. أي نعم. ولذلك جاء في صحيح مسلم قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، أنفق أنفق عليك. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا أنه قال: إن لله تعالى أقواما يختصهم بالنعم لمنافع العباد ويقرها فيهم ما بذلوها، فإذا منعوها أخذها منهم ووضعها في غيرهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أي نعم. فالبخيل الذي يعطيه الله سبحانه وتعالى المال ثم يظن على نفسه على أهله وأولاده وعلى الفقراء والمساكين، هو يريد أن يحافظ عليه، ففي الحقيقة كما قال ابن القيم: البخيل فقير لا يؤجر على فقره. فقير أفضل منه، لأن الفقير يؤجر على صبره على الفقر، أما هذا فما عذره، هو فقير لكنه لا يؤجر على فقره، كما يقول الشاعر فيهم: خلقوا وما خلقوا لمكرمة، فكأنهم خلقوا وما خلقوا، رزقوا وما رزقوا سماح يد، فكأنهم رزقوا وما رزقوا. وفي الحديث كما أشرنا من قبل الدعاء: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. تلفا تلفا لماله حسا أو معنا، يعني إما يضيع تماما ماله أو تمحق البركة منه أو يسلط على نفقته فيما لا يعود عليه بنفع، إما في معاصي في له حرم في أشياء يعني مما تغضب الله سبحانه وتعالى، أو ينفق في أمراض وكوارث وغير ذلك، هذا هو التلف، أو التلف لماله أو لنفسه بإزهاق روحه أو غير ذلك. نعم. وقال عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ومعلوم أن دعاء الملائكة مجاب، لأنهم أصلا لا يدعون إلا بإذن من الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى هم من خشيته مشفقون. وفي الحديث أيضا: أنفق يا بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، وفي بعض الروايات: أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. يعني والتعبير طبعا بذي العرش هنا في غاية الحسن، لأنك إذا أنفقت في سبيل الله سبحانه وتعالى، فهل الله الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض الذي هو رب العرش العظيم يعني لا يخلف عليك ولا يجزيك ويخلف عليك؟ أي نعم. الحقيقة أن الشواهد السنة وفي السيرة وفي التراجم والتاريخ على صدق هذه الحقيقة القاطعة، وهي إخلاف الله سبحانه وتعالى لمن أنفق في سبيله عز وجل كثيرة جدا. ونحن مضطرون إلى أن نختصر حتى نتم البحث كله، ففقط نقتصر على قصة مما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام مسلم سنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل بفلات من الأرض فسمع صوتا في سحابة: اسقي حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب، حرك السحاب بعدما صدر له هذا الأمر: اسقي حديقة فلان باسم معين. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، يعني الأرض ذات الحجارة السوداء، فإذا ترجة من تلك الشراد، وهي المواضع التي يسيل فيها الماء في هذه الحرار، قد استوعبت ذلك الماء كله. فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته. فقال له: يا عبد الله ما اسمك؟ قال: فلان. يعني الماء نزل سحابة حركت مكان معين وأفرغت الماء، الماء تجمع في منطقة صخرية، كل الماء تجمع ثم إذا به يسيل في ممر ثابت في الصخر حتى وصل لهذا الرجل، والرجل يحرك الماء بالمسحة. فقال له: ما اسمك؟ قال: فلان. فوجد أن الاسم هو نفس الاسم الذي سمعه سحاب اسم حديقة فلان. فقال له: يا عبد الله لما تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسقي حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ قال: أما إذا قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها، فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثه، وفي رواية: وأجعل ثلثه في المساكين والسائلين وابن السبيل. فهذا من نماذج الذي كيف أنه ينفق من جهة ثم يخرف الله سبحانه وتعالى عليه من الجهة الأخرى. من أسباب استدرار واستنزال الرزق من الله سبحانه وتعالى ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أخواني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يطلب العلم والمعرفة، والآخر يحترف يعني يكتسب المعيشة، فكأنهما كان يأكلان معا. فشكى المحترف أخاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك ترزق به. أي نعم، يعني كأنه يقول: أرجو أو أخاف أنك مرزوق ببركته، لا أنك مرزوق بحرفتك، فلا تمنن عليه بصنعته، لأنه ربما كان محصرا في سبيل الله كأهل الصفة مثلا، أو ربما كان لا يقدر على التكسب أو غير ذلك من الأعذار، التفرغ مثلا للعلم وغير ذلك. فهنا بيان أن الإنسان قد يأتيه الرزق وهو في الحقيقة لا يؤتى هذا الرزق ليأخذه لنفسه، حتى يكون سببا في إعطاء الآخرين وفي أن يفيض منه على إخوانه المستحقين. واضح؟ فهو عبارة عن وكيل موزع يعطيه له الرزق حتى يعطي هؤلاء، فإذا منع فربما هو أصلا الرزق يأتي لأجل أولاده مثل أجل يتامى الذين ينفق عليهم، لكن يأتي كما ذكرنا في الحديث يعني آنفا: إن لله أقواما يختصهم بالنعم لمنافع العباد ويقرها فيهم ما بذلوها، دام يبذلونها فالله سبحانه وتعالى يبارك لهم في هذه النعم، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم. أي نعم. من مفاتيح الرزق الإحسان إلى الفقراء، فقد روى الإمام البخاري عن مصعب بن سعد رضي الله عنه قال: رأى سعد رضي الله عنه أن له فضلا على من دونه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ هل تنصرون يعني هل يمدكم الله بالنصر ويمدكم الله بالرزق إلا لأجل الضعفاء؟ فالضعفاء هم أصحاب المنة وليس الذين يتصدقون عليهم ويعطونهم. أي نعم. فمن أراد أن ينصره الله على أعدائه وأن يوفر له الرزق، واضح، فليكرم الضعفاء وليحسن إليهم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من أراد أن يرضيه فليرضي الفقراء والمساكين، فقال في الحديث: ابغوني في ضعفائكم. من أراد أن يرضيني ويحسن إلي فليحسن إلى الضعفاء. ابغوني في ضعفائكم فإنما ترزقون وتنصرون في ضعفائكم. أي نعم. فمعنى ابغوني في ضعفائكم يعني اطلبوا رضائي بالإحسان إلى فقرائكم. ذكر هنا السبب العاشر والأخير من الأسباب التي تؤدي إلى استنزال رزق الله تبارك وتعالى. وإن كان قد ذكر في المقدمة أنه لا يقصد الحصر، وإلا فإن أسباب طلب الرزق كثيرة جدا، يعني منها طبعا الدعاء سبب عظيم جدا من أسباب جلب الرزق، منها الزواج كما جاء في القرآن الكريم أولا يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضل، واضح. منها ومنها حديث النبي عليه الصلاة والسلام حق على الله تعالى عون من نكح التماس العفاف عما حرم الله، ومنها قوله ثلاثة حق على الله عونهم الناكح يريد العفاف. لكنه هنا اقتصر على ذكر هذه الأسباب العشرة وآخرها المهاجرة في سبيل الله تعالى. فمن أسباب الرزق الهجرة في سبيل الله عز وجل، فالمهاجرة هي الخروج من دار الكفر إلى دار الإيمان كمن هاجر من مكة إلى المدينة. يقول الله تبارك وتعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. مراغما كثيرا يعني إذا هاجر من بلد إلى بلد يجد في هذه الأرض التي هاجر إليها من الخير والنعمة ما يكون سببا لرغم أنف أعدائه الذين كانوا معه في بلدته الأصلية. وذلك أن من فرق وذهب إلى بلدة أجنبية فإذا استقام أمره في تلك البلدة الأجنبية، طبعا الأجنبية مش الأجنبية معنى الحديث، لكن أجنبية لكن تكون في داخل بلاد دار الإسلام طبعا، إذا استقام أمره في تلك البلدة وصل ذلك الخبر إلى أهل بلدته خجلوا من سوء معاملتهم معه ورغمت أنوفهم بسبب ذلك. وسعة يعني سعة في الرزق، سعة في الرزق أو سعة من الضلالة إلى الهدى ومن العيلة إلى الغنى. وقال مالك السعة سعة البلاد، سعة البلاد. وقد شهد العالم صدق هذا الوعد ولا يزال يشهد، وما أمر المهاجرين إلى المدينة المنورة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بخاف على من له أدنى صلة بالتاريخ الإسلامي لما تركوا الدور والأموال والمتاع للهجرة في سبيل الله تعالى عوضهم الله تعالى عنها، أعطاهم مفاتيح الشام وفارس واليمن وملكهم قصور الشام الحمر وقصر المدائن الأبيض وفتح لهم أبواب صنعاء وسخر لهم خزائن قيصر وكسرى. أي نعم. فخلاصة تفسير هذه الآية الكريمة كما قاله الرازي كأنه قيل يا أيها الإنسان إن كنت إنما تكره الهجرة عن وطنك خوفا من أن تقع في المشقة والمحنة في السفر فلا تخف، فإن الله تعالى يعطيك من النعم الجليلة والمراتب العظيمة في مهاجرتك ما يصير سببا لرغم أنوف أعدائك ويكون سببا لسعة عيشك. فالحركة والسعي في الأرض لطلب الرزق الحلال ما في أدنى حرج، بل وعد الله من هاجر في سبيل الله سبحانه وتعالى بالرزق وبالإخلاف. لكن طبعا هذه المهاجرة لابد أن تكون مهاجرة حلالا وليست هجرة محرمة كالهجرة التي يعني انعكس اتجاهه الآن. بدل الهجرة ما كانت من بلاد الكفر إلى دار الإسلام أصبح الصراحة الهجرة الآن من بلاد المسلمين إلى بلاد يعني الكفار. فمن الذي يأمر بالهجرة إلى بلاد الكفار؟ الله أم الشيطان؟ الشيطان الذي يهاجر إلى بلاد الكفار هذا يطيع أمر الشيطان ويعصى أمر الرحمن سبحانه وتعالى، إلا من كان معذورا. هذه حالات استثنائية، لكن القاعدة أن الناس تريد فقط صلاح الدنيا، وطبعا يعطون الدنيا هناك وإن كان لا يبارك لهم فيها، ويكون الرزق مشوبا بالإيه؟ بالشبهات أو المحرمات، واضح. هذا التفكير تفكير أشل، تفكير معوج. الذي يأمر بالهجرة من بلاد المسلمين إلى بلاد الكفر ابتغاء سعة الدنيا هو الشيطان، إلا من كان معذورا، واضح. أما الله سبحانه وتعالى فيأمر من هم في بلاد الكفار أن يهاجروا إلى بلاد المسلمين حتى لو يعني عانى في دنياه لكن يسلم له دينه. أما هناك فمن الذي يستطيع أن يزعم أن هناك سلامة في الدين؟ بل هي محنة في الدين وضياع وانحراف عن هدي يعني الإسلام كما هو معلوم. إذن خلاصة الكلام أنه ذكر هنا في هذا الكتيب المبارك 10 أسباب مما يستنزل به رزق الله سبحانه وتعالى: الاستغفار والتوبة بالمقال والفعال، التقوى، التوكل، التفرغ لعبادة الله سبحانه وتعالى، وتفريغ القلب لطاعته، المتابعة بين الحج والعمرة، صلة الرحم، الإنفاق في سبيل الله تعالى، الإنفاق على أهل الخير سيما طلبة العلم الشرعي، الإحسان إلى الضعفاء والمهاجرة في سبيل الله عز وجل، وهي الخروج من دار الكفر إلى دار الإيمان ابتغاء مرضات الله تعالى وفق ما شرعه الله عز وجل. ثم يقول في نهاية البحث: وأوصي إخواني المسلمين في أرجاء المعمورة بالتمسك بتلك الأسباب لنيل الرزق، فإن الخير كله في التمسك بما شرع الخالق عز وجل، والشر كله في الإعراض عنه. يعني ما عند الله لن ينال بمعصيته، وإنما ينال بطاعته. يقول عز وجل: والذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وقال عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وصلى الله تعالى على نبينا وعلى آله وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.